słuchaj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن المحقق النائني أعلى الله مقامه فرق بين الإمارات والأصول في صاغة الجعل الحكم الظاهر، وذكر أن المجعول الإمارات هو الكاشفية والطريقية إلى الواقع، والمجعول في الأصول العملية هو الجري العملي أو الوظيفة العملية، مع توضيح في الأصول أن المجعول وهو الوظيفة العملية تارة ملاحظ في هذا المجعول جانبا من جوانب التنزيل منزلة الواقع، تارة ملاحظ في هذا المجعول تنزيل الاحتمال منزلة اليقين، وتارة لم يلاحظ في المجعول وهو الوظيفة العملية أي تنزيل من أي جهة. لذلك قسم الأصول العملية بين أصل تنزيلي وأصل محرز وأصل عملي صفر. سيد الشهيد رحمة الله عليه لم يوافق المحقق النائني على هذا التفسير، وإنما يرى أن الفرق بين الإمارات وبين الأصول أعمق من الصياغة الظاهرية للجعل. يعني الذي نحن نستفيده من كلمات المحقق النائني أن الشارع المقدس في مقام جعل الحكم الظاهري له قالبان وصياغتان للجعل، تارة يجعل الحكم الظاهري بعنوان الطريق والكاشف، وتارة يجعل الحكم الظاهري بعنوان الوظيفة العملية. المحقق السيد الشهيد يرى أن هذا الفرق فرق بحسب مستوى صياغة الجعل، ولكن بحسب مستوى حقيقة الجعل ليس هذا هو الفرق، وإنما هناك فرق جوهري آخر يكمن وراء هذه الصياغة للجعل فيجب الالتفات إليه. ما هو ذلك الفرق الجوهري الذي يعبر عنه السيد الشهيد بالفرق الجوهري الأعمق؟ يعني في الواقع لا ننكر فرق الذي ذكره المحقق النائني، ولكن نضيف إليه شيئا آخر. ولذلك في نهاية المطلب السيد الشهيد يقول لا بأس بما ذكره المحقق النائني. نعم لسان الشارع ولسان الأدلة الشرعية ليس على صياغة واحدة، بعضها أو بعض الأدلة صيغت الحكم الشرعي فيها بلسان جعل الطريقية والكاشفية، والبعض الآخر صيغ الحكم الشرعي بلسان الوظيفة العملية، هذا لا ينكر، ولكن هذا ليس هو الفرق الواقعي بين الإمارة وبين الأصل. لذلك ينبغي أن نلفت النظر إلى الفرق الواقعي. أما بيان الفرق عند السيد الشهيد، نحن ذكرنا في بحثين لعله أو ثلاثة أبحاث المتقدمة أن السيد الشهيد فسر ملاك الحكم الظاهري في دفع شبهة التضاد بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري، أن ملاك الحكم الظاهري هو الحفاظ على ملاكات الأهم في الأحكام الشرعية عندما يشك المكلف بين محتمل الحرمة وغيرها أو بين محتمل الإباحة وغيرها، فإن المولى يرى أن ملاك الأهم هل هو الإباحة فيجعل الحكم الظاهري طبق الإباحة، أو أن ملاك الأهم بين المباحات والمحرمات المحتملة الحرمة فيجعل الحرمة الظاهرية. إذن ملاك الحكم الظاهري دائما هو ينشأ من المقايسة، ومن نوع من التوازن بين ملاكات الأحكام في واقع الأمر، حيث أنه إذا وقعت شبهة ولم يصل الحكم الواقعي إلى العبد، المولى يريد أن لا يفوت منه ملاك الأهم، فحفاظا وضمانا وحرصا على حفظ الملاك الأهم يجعل له حكما ظاهريا في الواقع المشتبه. هذا ما ذكرناه بالتفصيل في كلام السيد الشهيد. بناء على هذا التأسيس وبناء على هذا الأساس لتفسير الحكم الظاهري، نأتي ونضيف شيئا آخر حتى نميز الفرق الجوهري بين الإمارة وبين الأصل. ماذا نضيف؟ نقول أن الشارع عندما أراد أن يلاحظ ملاك الأهم عليكم السلام ورحمة الله، هذا الملاك الأهم لاحظه تارة بعنوان قوة الاحتمال، تارة بعنوان قوة المحتمل، وتارة لاحظ هذا الملاك الأهم بعنوان قوة الاحتمال والمحتمل. فنظر الشارع إلى ملاك الأهم في مقام تأسيس الحكم الظاهري، حفاظه على ملاك الأهم ورؤيته نحو الملاك الأهم تختلف بثلاث صور. تارة نظر إلى ملاك الأهم من حيث زاوية ومن حيث جهة قوة الاحتمال، فجعل الحكم الظاهري على طبق قوة الاحتمال. تارة نظر إلى ملاك الأهم من حيث قوة المحتمل، فجعل الحكم الظاهري على طبق قوة المحتمل. وتارة نظر إلى ملاك الأهم من حيث قوة الاحتمال والمحتمل معا. ومن هنا ينطلق عندنا أن الحكم الظاهري ينقسم إلى الإمارة وإلى الأصول. عليه أي هذه الصور الثلاث نحن نسميها إمارة، وأي هذه الصور الثلاث نسميها أصل؟ الصورة الأولى هي الإمارة، والصورة الثانية والثالثة هي الأصل. الصورة الأولى ماذا كانت؟ أن الشارع في مقام الحفاظ وضمان الملاك الأهم لاحظ قوة الاحتمال، والمقصود من قوة الاحتمال ماذا؟ يعني لاحظ الكاشفية والطريقية، يعني عندما يقام خبر ثقة على وجوب شيء أو حرمة شيء، احتمال مصادفته عند الشارع 70%، فهذا الاحتمال أي احتمال المصادفة احتمال الكاشفية قوي عند الشارع، لذلك جعل خبر الثقة حجة لأجل قوة احتمال الإصابة، مع قطع النظر عن أن المحتمل ماذا هنا؟ مؤدى الخبر المحتمل ماذا يكون؟ يكون واجبا، حراما، مستحبا، مكروها، لا يهمه المحتمل، الذي يهمه فقط الاحتمال وهو احتمال الإصابة. فإنه يرى أن العبد 50% من الأحكام الشرعية على حسب المثال، طبعا إحنا هذه النسبة مو نسبة تحقيقية، نسبة تخمينية، نفرض أن الشارع الذي علام بالغيب ويعلم بكل أشياء الإنسان وحوائجه ومتطلبات الحياة ونفسية الإنسان، لأنه هو الذي خلق الإنسان وخلق هذا الكون يعرف كل شيء، لو فرضنا أنه يعتقد المولى الكريم أن العبد يصل إلى الأحكام الواقعية 50% ويبقى عنده النصف الثاني أي 50% الثانية، هنا يقول أنا أرى في هذه 50% الثانية 30 منها أو 30 من 50، يعني حوالي 70%، هذه يمكن أن تصل إليها من خلال قوة الاحتمال، لذلك أجعل لك خبر الواحد ثقة، سوق المسلمين حجة، السيرة العقلائية الممضاة حجة، السيرة المتشرعة حجة، الإجماع حجة، الشهرة حجة وغير ذلك، هذه كلها تنصب في إطار قوة الاحتمال، لأنه لاحظ فيها جانب الكاشفية أكثر من جانب المحتمل. إذا المحتمل يكون حكما إلزاميا أو يكون حكما غير إلزامي، لا يهمه ذلك أصلا، هذا نسميه العمارة. نأتي إلى الصورة الثانية، قوة المحتمل. قوة المحتمل يعني ماذا؟ يعني الطريق والدالة على المحتمل لا قيمة له عند الشارع. الشارع فقط اهتم بالمضمون، اهتم بروح الحكم لا بالدالة على الحكم، وهذا قوة المحتمل يتصور في الأصول التي تنزيلية ونعبر عنها الأصول المحرزة مثل إصالة الطهارة. الشارع اهتم في الشريعة بمسألة الطهارة، ولكن ما أراد أن يوقع المؤمنين وعباده في حرج، لأنه إذا أراد أنهم يوقعهم في الحرج كان يرفع عنهم إصالة الطهارة، كان يقول كل شيء يجب أن تعلم أنه طاهر فهو طاهر، ولكن قال لا، كل شيء لك طاهر، يعني من المشكوك وغير المشكوك حتى تعلم أنه طاهر. فالمحتمل وهو الطهارة المشكوكة اهتم بها مع قطع النظر عن الاحتمال. الطهارة المشكوكة تارة البينة تقام عليها، تارة إقرار صاحب البيت، أنت تسأل صاحب البيت عن هذا الفرش ويقول أنه هذا طاهر، وتارة الطهارة المشكوكة تجري فيها إصالة الطهارة، لأن في مقام الشك الطهارة المحتملة عنده أهم من النجاسة، لذلك جعل إصالة الطهارة أو إصالة الحلية أو إصالة الإباحة. وأحيانا المحتمل ليس هو العنان ومطلق العنان والحرية، وإنما المحتمل أحيانا يكون ضد ذلك لأهميته. مثلا المولى قال كل لحم مشكوك فاجتنب عنه، كل امرأة اجتنب عنها إلا ما خرج بالدليل، لأن القاعدة الأولية في المرأة أنها أن تكون أجنبية، والمحرمية وأن تكون محرما هذا خلاف القاعدة. المحرمية تحتاج إلى دليل، ولكن الأجنبية ما تحتاج إلى الدليل، لأن المرأة الجنس المخالف، لا يجوز النظر إليها ولا يجوز لمسها ولا يجوز التمتع بها. ولذلك هنا قال كل امرأة لا يجوز النظر إليها إلا إذا ثبت عندك أنه محرم، فإذا شككت أن هذه أختك الرضاعية أم لا. يقول الأصل هو الحظر، الأصل هو الاحتياط. هنا المحتمل الذي لاحظه، المحتمل هو الحرمة، جعل هذا المحتمل قويا في نظره، فجعل هذا المشتبه بمنزلة الحرام. مثل ما نقول أنه المشتبه اللحم أو الجلد المأتي من البلاد الغير الإسلامية، الآن فقهاء ما يفتون بذلك، يقولون كل جلد وكل لحم يؤتى به من بلد غير إسلامي فهو محكوم بعدم التذكير، لأنه ممنوع، لأن المحتمل أن هذا الحيوان ذبح على غير الطريقة الشرعية هذا أقوى في نظر الشارع، وملاك أهم من إباحته ومن تذكيته، ولذلك يأمر عباده أن يجتنبوا عن اللحم أو الجلد مشكوك التذكية. وعندنا صورة ثالثة، وهي صورة أن قوة الاحتمال والمحتمل كلاهما، قوة الاحتمال والمحتمل مصداقه أو مصداق هذه الصورة الثالثة قليل جدا. يمثل سيد الشهيد له بقاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ حسب الروايات ورد فيها هذا النص، يسأل الإمام لماذا إذا شك في صحة صلاته بعدما فرغ عنها تقولون بصحة صلاته؟ الإمام يجيب على هذا السؤال، يقول إنه حين العمل أذكر منه حينما يشك، حين العمل أذكر منه حينما يشك. شنو مقصود من هذه العبارة؟ يعني الإنسان العاقل الملتفت العالم بتكليفه عادة في أثناء التكليف يلتفت إلى أجزائه وإلى شرائطه، لأن الإنسان العاقل والعالم بالتكليف لا يريد أن يأتي بالتكليف الناقص، الداعي على إكمال وإتمام التكليف موجود عند الإنسان في أثناء العمل، لذلك أنت عندما تشك بعد العمل أنك أتيت بصلاة تامة أم لا، الإمام يقول له أنك في أثناء الصلاة كان التفاتك إلى التمام وإلى النقصان أكثر من التفاتك بعد الفراغ، فاحتمال أنك أتيت بصلاة تامة أقوى من احتمال أنك أتيت بصلاة ناقصة وغير تامة. فمن حيث أن احتمال التمام في داخل الصلاة أكثر وأقوى أجعل قاعدة الفراغ حجة. من جهة ثانية أن المحتمل وهو أنك فرغت عن الصلاة وانتهيت من الصلاة وأتيت بصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن الإنسان عادة لا يخرج من العمل إلا بعد تمامه، إلا بعد إكماله، إلا بعد إتمامه. فجمع بين حيثية المحتمل وهو الفراغ، وأن الفراغ عادة يكون بعد الإتمام، وبين قوة الاحتمال وهو احتمال التذكر في أثناء العمل، فجمع بين الاحتمالين وقال بحجية قاعدة الفراغ. إذن جعل هنا تنزيلين، تنزيلا من حيث الاحتمال وتنزيلا من حيث المحتمل، يعني جعل احتمال الالتفات واحتمال الصحة في أثناء العمل بمنزلة اليقين، جعل المحتمل وهو الفراغ عن العمل الصحيح بمنزلة اليقين. ولذلك قال لا تشك في صلاتك بعد الفراغ، صلاتك تامة، أي نتيجة تنزيل الاحتمال والمحتمل المشكوكين منزلة الاحتمال والمحتمل المتيقنين، فأسس عدة الفراغ. وقف على ذلك الاستصحاب، في الاستصحاب كذلك مثل ما ذكرنا في كلام المحقق النائني، نحن الاستصحاب يمكن أن ننظر إليه من زاويتين. زاوية الأولى نقول أن البقاء على الحالة السابقة هذا المحتمل، البقاء على الحالة السابقة في نظر الشارع كان مورد الاهتمام والجعل الحكم الظاهري، احتمال عدم نقض اليقين بالشك أيضا هذا قوي، فهم احتمال عدم النقض قوي، هم المحتمل وهو بقاء الحالة السابقة قوي. فمن حيث الاحتمال وأن الشك بمنزلة اليقين، من حيث المتيقن والمحتمل أن الحالة السابقة لا زالت موجودة في الشك وفي زمان متأخر، حكم بحجة الاستصحاب. لذلك نعبر عن الاستصحاب وعن قاعدة الفراغ بالأصل التنزيلي، وعلى رأي سيد الشهيد لا فرق بين عبارة أصل التنزيلي وأصل المحرز، لأن سيد الشهيد لا يقسمهما إلى قسمين، يجعلهما قسم واحد. ولذلك في خلال الحلقة الثالثة سيأتي كلام عن حق الشهيد الثاني كثيرا، تارة يعبر بالأصل التنزيلي وتارة يعبر بالأصل المحرز، يعني الأصل الذي فيه نوع من تنزيل المشكوك منزلة المتيقن أو تنزيل الشك منزلة اليقين، والأصل الأولي الذي كان فيه قوة المحتمل فقط، أنه جعل الطهارة المشكوكة بمنزلة المتيقنة، جعل الإباحة المشكوكة بمنزلة المتيقنة، جعل الحرمة المشتبهة بمنزلة الحرمة المقطوعة في اللحم المشكوك. هذا نعبر عنه بالأصل العملي غير التنزيلي أو غير المحرز، طبعا خلافا لما تقدم من كلام المحقق النائني، لأنه كان يرى إصالة الطهارة وإصالة الحلية وإصالة الإباحة هذه أصولا تنزيلية، ولكن السيد الشهيد لا يرى هذه أصولا تنزيلية، لأن فيها فقط جعل الحكم الظاهري على أساس قوة محتمل من دون أي تنزيل. هذا ملخص كلام السيد الشهيد. بناء على ذلك نقول الفرق الجوهري بين الإمارة والأصل اتضح من خلال هذا البيان. الإمارة روحها جعل الحكم الظاهري على طبق قوة الاحتمال، الأصل العملي روحه جعل الحكم الظاهري بناء على قوة المحتمل أو المحتمل مع الاحتمال. إذن نرجع ونعود إلى كلام المحقق النائني أعلى الله مقامه. بناء على كلام السيد الشهيد، الشارع المقدس في صياغة الجعل مختار، يختار بأي شكل أراد. مثلا يقول أنا جعلت في إصالة الحل أو في إصالة الإباحة الطريقية والكاشفية، وأجعل مضمون إصالة الحل ومضمون إصالة الطهارة بمنزلة المتيقن والواقع يصير ما في مانع. وفي الإمارة ماذا يقول؟ يقول جعلت خبر الواحد الثقة حجة بهذا المعنى، جعلت الوظيفة العملية واجبة على صدق خبر الثقة. يمكن ما فيها مانع، ولكن هذا خلاف المتعارف. المتعارف على لسان أصولين على لسان الفقهاء، والمتعارف على لسان الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام وعن مصدر التشريع، أنهم في مقام جعل الإمارة يجعلون الإمارة من زاوية الكاشفية والطريقية، وصياغة الجعل في الأصول العملية تكون صياغة جعل الوظيفة العملية. لذلك نوافق المحقق النائني أنه هو المتعارف في الفرق بين الإمارة والأصل في مقام تحديد الجعل وصياغة الجعل، ولكن ليس هو الفرق الجوهري. الفرق الجوهري ما ذكرناه من قوة الاحتمال أو قوة المحتمل أو قوة المحتمل والاحتمال. نعم، ممكن أن نقول أن المحقق النائني رحمة الله عليه قسم الأصول العملية إلى قسمين لا أكثر، ولكن لو أردنا ندقق في الخصوصيات أكثر نقسمه إلى ثلاثة، وإلا الفرق الأساسي هو بين الأصل المحرز والتنزيلي والأصل البحث. يعني هناك تقسيمان أو قسمان عفوا، القسم الأول أصل لم يرد فيها تنزيل، والقسم الثاني أصل ورد فيها التنزيل، ولكن نوعية التنزيل تختلف، تارة تنزيل من حيث المؤدى، تارة تنزيل من حيث الاحتمال أو نفس الأصل بدون النظر إلى المؤدى. من هذه الناحية قسم إلى إصالة الحل. أي نعم، متعلق التنزيل. أي أحسنتم، التنزيل منصب على جري العملي جمل، ولكن شنو؟ ولكن متعلق التنزيل تارة مؤدى الأصل وتارة مؤدى التنزيل الاحتمال أو المتيقن، هذا فقط. نعم هذا الفارق. نطبق الكلام، ولكن التحقيق أن الفرق بينهما أي بين الإمارات والأصول أعمق من ذلك، يعني أعمق مما ذكره المحقق النائني، فإن روح الحكم الظاهري في موارد الإمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة. المقصود من نوع الصياغة ماذا؟ يعني تارة يصاغ الحكم الظاهري بنحو الطريقية والكاشفية، وتارة بنحو الجري العملي والوظيفة العملية. وليس الاختلاف الصياغي المذكور في كلمات المحقق النائني إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين. إذن السيد الشهيد لا يريد ينفي كلام المحقق النائني، لعله إن صح التعبير نقول أن السيد الشهيد يريد أن يفسر عمق كلام المحقق النائني، لعل المحقق النائني أراد من الفرق هو هذا الفرق، ولكن ما شرحه بهذا البيان، وإنما ذكره بالصياغة الظاهرية للجعل. وتوضيح ذلك، إن عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مردها ومرجعها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات في الأحكام الشرعية والمبادئ الواقعية، حين يتطلب كل نوع من المبادئ الواقعية ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، يعني في مقام التزاحم، في مقام أنه المسألة مشتبهة بين الحلال والحرام. وكل ذلك يعني هذا التطلب من الطرفين، هذا التزاحم يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات مثلاً، أو الواجبات عن المباحات. المثال بالمباحات والمحرمات هذا مثال ولا ليس له خصوصية، كل حكم إلزامي اشتبه بغيره، وحتى قيل أنه لا ليس مخصوصا بالحكم الإلزامي. الأحكام الخمسة عندما يختلط بعضها ببعض فإن المقام يصير مقام جعل الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي أعم مما كان ذلك الحكم الواقعي إلزاميا أو غير إلزامي. ولكن لا يذكرون الأصوليون الحكم الغير إلزامي لأنه لا يهمهم، لأن كل مستحب جائز الترك وكل مكروه جائز الفعل، وإلا ما فرق بين المستحب والمكروه وبين الواجب والحرام، كلها أحكام ذات مبادئ واقعية والمكلف أحيانا يقع في الخلط بينها. والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لتلك الأهمية، تارة تكون تلك الأهمية بلحاظ الاحتمال، وأخرى بلحاظ المحتمل، وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا. فإن الشك المكلف في الحكم، لماذا نقول شك المكلف في الحكم؟ لأنه هو موضوع الحكم الظاهري، وكل حكم لا يصل إلى مرحلة الفعلية إلا بعد تحقق موضوعه. لذلك إحنا لابد أن نفرض أن المكلف شاك في الحكم الواقعي، إذا لم يكن شاكا بعد لا وجه لتفسير الحكم الظاهري في حقه، سالب انتفاء الموضوع. لا يوجد حكم ظاهري خطابه متوجه إلى المكلف، يتوجه الخطاب في الحكم الظاهري للمكلف إذا صار شاكا. ولهذا يقول السيد الشهيد فإن شك المكلف في الحكم، يعني فرضنا أنه شاك، ولكن قاعد نبين شكه ماذا؟ شكه عبارة عن وجود احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك. وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لهذه المحتملات، ولكن من أي زاوية؟ من زاوية لقوة احتمالها وغلبة مصادفة الحكم الظاهري للواقع بدون أخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار، هذا نعبر عنه بالإمارة. فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال، وبذلك يصبح الاحتمال المقدم إمارة، سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان جعل الطريقية والكاشفية، أو لسان وجوب الجري العملي على وفق الإمارة. يعني الشارع المقدس يمكنه أن يبين للمكلف حجيته خبر الثقة بشكلين، ثالثا يقول له جعلت خبر الثقة طريقا وكاشفا عن الواقع جعلته حجة، ثالثا يقول لا يجب عليك اتباع خبر الواحد الثقة، يكون بلسان الأصل عملي على حتى تعبير محقق النائيني، وتبقى إمارتان. نعم، وتبقى الحجية حجية الإمارة. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال في ذلك، كان الحكم من الأصول العملية البحتة كإصالة الإباحة وإصالة الاحتياط الملحوظ في أحدهما أهمية الحكم الترخيصي المحتمل كما ذكرنا في كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وفي الآخر أهمية الحكم الإلزامي المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال. بقطع النظر عن درجة الاحتمال يعني ماذا؟ يعني سواء كان الاحتمال ضعيفا أم قويا، الاحتمال لا يهم الشارع، الذي يهم الشارع ملاك المحتمل وهو الإباحة أو الحرمة. سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية أو لسان جعل الطريقية، وإن قدمت هذه الصورة الثالثة، وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين أي من حيث الاحتمال والمحتمل، كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة كقاعدة الفراغ كاستصحاب أو كإصالة الطهارة والحلية، إذا قلنا فيها أخذ الاحتمال والمحتمل بعين الاعتبار. ولكن الظاهر من سيد الشهيد ما ذكر إصالة الحلية وإصالة الطهارة، وإنما جاب المثال بإصالة الإباحة والاحتياط. إذا قلنا أن إصالة الطهارة وإصالة الحلية لوحظ فيهما فقط قوة المحتمل، أصبح أصلان بحتان. إذا قلنا لوحظ فيهما قوة المحتمل والاحتمال أصبح من الأصول التنزيلية. هذا محل الخلاف، البعض الفقهاء يرى ذلك والبعض لا يرى ذلك، كله أصل تنزيلي. أي نعم نعم، الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصار الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية كما هو ديدن الشارع وكما هو المألوف في أذهان الأصوليين والفقهاء، والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة، لا أن هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الإمارات والأصول. بعد ذلك يذكر سيدي الشهيد موضوعا آخر يتعلق أيضا بالأحكام الظاهرية. الموضوع الآخر هذا أنه التضاد الذي نحن صورناه في السابق صورناه بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، وخرجنا بهذا الجواب عن شبهة التضاد. هل أنه يمكن أن نصور التضاد في الأحكام الظاهرية أيضا أو لا، أو أنه التضاد فقط يختص في الأحكام الواقعية؟ هذا السؤال يريد أن سيد الشهيد أن يجيب عليه، أن التضاد بين الأحكام الخمسة المشهور والمعروف يقولون الأحكام الخمسة متضادة، خلافا للمحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني يرى أن التضاد بين الأحكام الخمسة ما موجود، وأن الموجود بين الأحكام الخمسة هو الاختلاف والتخالف، والتضاد من الأمور التكوينية ولا يدخل هذا التضاد في الأمور الاعتبارية. هذا نظرية خاصة تختص بالمحقق الإصفهاني. المشهور يقولون أن الأحكام الخمسة متضادة، لا إشكال ولا ريب أن الأحكام الخمسة إذا كانت واقعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها فينشأ التضاد من وراء المصالح والمفاسد الواقعية في المتعلقات. مثلا صلاة الجمعة إما ذات مصلحة ملزمة في عصر الغيبة وإما ذات مفسدة ملزمة في عصر الغيبة. لا يمكن أن يقال أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة في علم الله تعالى هم واجبة وأيضا محرمة. لا، على رأي المشهور. لا هذا يرجع إلى التكوين صح، بس ولكن المحقق الإصفهاني عنده بيان آخر، أن هذه المصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في متعلقات الأحكام هذه في الحقيقة هي الأغراض، والأحكام حقيقتها أمور جعلية وإنشائية وهي أمور اعتبارية. الغرض من الوجوب هذه المصلحة، أو الغرض من الحرمة هذه المفسدة، لذلك هذه الأغراض خارج عن نطاق الأحكام، لأن الغرض دائما خارج عن الشيء يترتب على الشيء. وهذه الأحكام في حد ذاتها لولا تلك الأغراض لا يوجد فيها تضاد، ولكن المشهور يرون أن التضاد موجود بين الأحكام. وبناء على هذا نقول في الأحكام الظاهرية هل يوجد تضاد أم لا؟ سير الشهيد يقول نحن إذا قلنا بكلام المحقق النائني وأن الحكم الظاهري الفرق بينه وبين الحكم الواقعي، أو مقالة المشهور مو فقط المحقق النائني، الفرق هذا أن الحكم الظاهري الجعل فيها مصلحة، ولأجل مصلحة في جعل الحكم الظاهري الشارع المقدس جعل الحكم الظاهري، مثل ما كان يصرح به سيد الخوي رحمة الله عليه. خب بلا إشكال لا يوجد هناك تضاد في الأحكام الظاهرية. لماذا؟ الشارع المقدس جعل الإباحة لأنه يرى في جعل الإباحة مصلحة، لا في متعلقها وإنما في نفس الجعل. وجعل الحرمة كذلك يرى في أصل الجعل مفسدة، أو بتعبير آخر مصلحة، لأن كلامنا في ما يوجب سلب الجعل، مصلحة في جعل الحرمة بدون النظر إلى المتعلق وأن الحرام في الخارج ما أي شيء. الذي يتبنى هذا الرأي مثل السيد الخوئي لا يرى أصلا في المتعلق أي مبدأ من مبادئ الحكم، لأنه يرى مبادئ الحكم وملاك الحكم فقط في الجعل. إذن على هذا الرأي لا يوجد تضاد. أما على رأي السيد الشهيد الذي يرى أن الحكم الظاهري مبادئه أين مبادئ الحكم الواقعي، مع فرق واحد أن الحكم الظاهري يلاحظ فيه الملاك الأهم من بين الملاكات المتزاحمة، ولكن في الأحكام الواقعية كل حكم له ملاكه الخاص به، لا يوجد هناك تزاحم في الواقع، التزاحم في الظاهر موجود لعدم وصولنا إلى الواقع. إذن بناء على رأي السيد الشهيد، هل يمكن أن الشارع المقدس في هذا المورد مثلا في محتمل الإباحة، في محتمل الحرمة، في محتمل الوجوب، يقول أنا تارة أرى ملاك الأهم الإباحة فيجعل الإباحة ظاهرا، وتارة يقول أنا أرى ملاك الأهم الحرمة؟ لا يمكن، لأن الأهم في هذه الواقع إما عنده ملاك الإباحة فيجعل الحكم الظاهري على طبقها، وإما يرى أن الأهم الحرمة فيجعل الحكم الظاهري على طبقها. لذلك ما يصير أن نقول أن الشارع جعل إصالة الاحتياط حجة في مورد إصالة الإباحة، وجعل إصالة الإباحة حجة في مورد إصالة الاحتياط، تفاوت هذا. الإباحة وإصالة الإباحة مجهولة في موردها، إصالة الاحتياط وإصالة الحظر مجهولة في موردها أيضا، لأن الاجتماع بينهما يستلزم التضاد. لذلك نقول إصالة الحظر موجودة في اللحم، ولكن إصالة الإباحة موجودة في الفاكهة، في ثمرات الأشجار، كل شيء لك حلال، لأن الأثمار الموجودة على الأشجار ما تحتاج إلى التفكير، ولذلك جعل الإباحة أقوى من الحرمة، ولكن في اللحم جعل الحرمة أقوى من الإباحة. ولهذا أكثر اللحوم 90% أو 80% من اللحوم محرمة على الإنسان. لا تريد أن تحصي اللحوم، لحوم الحيوانات المحللة قد لا تخرج من عدد الأصابع، ولكن لحوم الحيوانات المحرمة بالمئات وبالآلاف محرمة على الإنسان. هذا البحر الذي يدل على عظمة رب العالمين، ماذا يكون فيه من أقسام اللحوم؟ الله تعالى حلل من هذا البحر لحمين فقط، ذاك لحم السمك الذي فيه فلس والربيات، وباقي اللحوم كلها محرمة في البحر. لذلك الله تعالى جعل محتمل الحرمة أقوى هنا، ولكن إصالة الحظر والاحتياط في هذا المقام لا يزاحم إصالة الإباحة في ثمرات الأشجار، لأن الواقعتين واقعتين ليست واقعة واحدة، فإنه بناء على رئيس الشهيد يقع التضاد. لا يمكن في واقعة واحدة المولى يرى تارة ملاك الأهم الإباحة، وتارة يرى الملاك الأهم الذي يجب الحفاظ عليه هو الحرمة، لأنه يقع التضاد بينهما. هو من شرائع التضاد أن يكون محله واحدا، نعم. أما على سلخ لا، لأن سلخ يقول أن المتعلق والمحتمل هذا ليس له أي مصلحة في متعلقه، وإنما المصلحة فقط في أصل الجعل. لا، هذا في الحكم الواقعي شيخنا. أما في الحكم الظاهري سيد الخوي كان يرى أنه مصلحة موجودة فقط في أصل الجعل، والمجعول لا ليس فيها مصلحة. لذلك شنو؟ لذلك السيد كان يرى أن الحكم الظاهري فقط مجرد أنه طريق أو وظيفة عملية إلى الواقع، الذي في المجعول يوجد مصلحة فقط في الحكم الواقعي. الحكم الواقعي مجعوله ومتعلقه فيها مصلحة، أما الحكم الظاهري ليس كذلك، لأن الحكم الظاهري شأنه فقط في مقام الشك في الحكم الواقعي، والمصلحة إما في الوظيفة العملية التي جعل الحكم الظاهري فيها، وإما المصلحة في أصل الحكم بدون النظر إلى المتعلق. المتعلق إذا أصاب الواقع ففيها مصلحة الواقع، ما أصاب الواقع ليس فيها شيء، وبناء على هذا الرأي لا يوجد تضاد في الأحكام الظاهرية. عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة، وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحد، سواء علم المكلف بذلك أم لم يعلم؟ لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع. في الواقع مقصود ماذا؟ يعني في علم الله. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا كالوجوب والحرمة، كالوجوب والإباحة، هل هو معقول أو لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا وفي نفس الوقت مباحا ظاهرا، يعني واقعة واحدة؟ والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بين الحكم الظاهري وبين الأحكام الواقعية. فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعل الحكم الظاهري، من تبنى هذا الرأي؟ السيد الخوي رحمة الله عليه. لا في متعلقه، أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا، بس ولكن أمكن، شلون أمكن؟ بهذا الشرط، بشرط أن لا يكون واصلين معا. ماكو مانع، يعني أحدهما واصل، مثلا المولى يقول أنا أرى مصلحة في جعل الإباحة، أرى مصلحة في جعل الحرمة، ولكن أيهما وصل إلى المكلف يأتي به. طبعا هذا الذي يذكر سيدي الشهيد مجرد فرضها، وإلا ليس له وجود على أرض الواقع. إحنا تارة نبحث في علم الأصول بعض المسائل هي في عالم الثبوت، لا تأتي إلى عالم الإثبات. يعني هذا الآن راح يخدش في ذهنكم أن هاي شلون شريعة، أن الله تعالى في واقع واحدة يجعل حكمين متضادين ذات مصلحتين في الجعل، هذا يمكن فرضه، أما ما إلى وجود. ليش؟ لأن الشارع المقدس عالم بكل شيء، وهو حسب حكمته وعلمه لا يرى وجها لذلك. نعم في المولى العرفي، في المولى القانوني، في القانون المدني، في القانون الحكومتي، هذا شيء متصور. مثلا الآن حسب المصلحة الدولة والحكومة تصوب قانونين، أكو مصلحة في جعلهما، ولكن ينفذون أحد القانونين ولا ينفذون الآخر، بعد فترة حسب مصلحة الجعل ينفذون الثاني ويتركون الأول، هذا ممكن. فكلام السيد الشهيد ناظر إلى هذا المطلب، وإلا مو إلى شريعتنا، شريعتنا كاملة. هذا الشيء مو واقع فيه، وإن كان يمكن أن يقع. بري. نعم. مثلين. نعم. يتجه وجوب آخر. يتجه، ولكن هذا كل الوجوبين واقعي مو ظاهري، لأنه أنتم انتقلتم من بلد إلى بلد آخر وحدث عندكم يومان، ماكو مانع، وهذا وجوب واقعي وليس ظاهري. إيه هذا أي نعم في الحكم الظاهري، والواقع ما موجود. إحنا نقول حتى في الحكم الظاهري من حيث مقام الثبوت موجود هذا الشيء متصور، أما ليس له وقوع في مقام الإثبات. ولذلك مثلت بالقوانين الحكومة وقوانين الدولية أو القوانين الاجتماعية التي الآن موجودة في الحياة المدنية. هذه القوانين نعم فيها أحيانا يجعلون حكما لمصلحة في الجعل، ولكن لا يبلغون به، بل يبلغون حكما آخر فيها أيضا مصلحة ومتضاد مع ذلك، يمكن. أما في الشارع المقدس الذي جاء بأكمل شريعة على وجه الأرض، هذا الشيء لم يقع وإن كان ممكنا، على شرط أن لا يكون واصلين معا، فإنه في حالة عدم وصول كلا الحكمين معا لا تنافي بينهما، لا بلحاظ نفس الجعل لأنه مجرد اعتبار، ولا بلحاظ المبادئ لأن مركز المبادئ ليس واحدا، بل مبادئ كل حكم في نفس جعل الحكم لا في متعلق الحكم، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعبير لأنه حسب الفرض أحدهما على الأقل غير واصل، فلا أثر عملي للغير الواصل، وأما في حالة وصولهما معا فهما متنافيان متضادان، لأن أحدهما ينجز والآخر يؤمن. هذه الصورة الثانية وصولهما يمكن أن نقول أن هذا موجود. لذلك نلاحظ في الشبهات الحكمية أحيانا يصير تعارض بين مثلا إصالة الإباحة وبين إصالة الاحتياط، يصير تعارض بين البراءة الشرعية وبين إصالة الاحتياط، لأن المجتهد يقع في حيرة يقدم أي الأصلين على الآخر. مثلا في الشبهة الغير المحصورة يقدم إصالة الاحتياط أو يقدم إصالة البراءة، هذا ممكن وقوعه لأنه عندنا له مصادق عند الاشتباه. وأما على مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية وأنها خطابات تحدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة، فالخطابان الظاهريان المختلفان كالإباحة والمنع متضادان بنفسيهما سواء وصل إلى المكلف أو لا، لأن الأول يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية والثاني وهو المنع يثبت أهمية ملاكات المحرمات الواقعية أو ملاك المحرمات الواقعية، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الآخر في نظر الشارع لأنه مستلزم للتضاد كما هو واضح. والحمد لله رب العالمين. هذا التفسير إشارة إلى الصحة.